إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نواصل الكلام بإذن الله تعالى عن أصناف أهل الجنة، وكنا اتكلمنا المرة فاتت على الناس اللي هتدخل الجنة بس يسبق الجنة عذاب، وقلنا إيه الأسباب عشان نتجنبها وإزاي ندخل الجنة بغير سابقة عذاب، ودي مهمة جدا لأنه مش شرط أن أدخل النار، لكن في أشياء قبل دخول النار يعني أو قبل دخول الجنة. فقلنا أشياء بتكفر عن العبد سيئاته، فعلى ما يوصل بقى لليوم الحساب يكون خلاص طهر فيدخل الجنة على طول. ذكرنا بعض الأسباب يعني نكمل تتمة الأسباب، منها المصائب اللي بتكفر الخطايا، المصائب اللي بتكفر الخطايا. طبعا كل نقطة هقف عندها لأنه زي ما قلت ربما يكون موضوع على بعض ومفهوم عند البعض، لكن التفصيل مش مفهوم، وهي دي بتوقع ناس في إشكال. يعني التفاصيل مش مفهومة لكن مفهوم الموضوع ككل، المصايب بتكفر، كذا بس ايه تفصيل الموضوع مش واضح. فهو ده اللي انا بدندن عليه، ان انا بين تفصيل المسألة عشان نحذر من الخلط بين الارجاء وبين التكفير. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيحين قال: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشكها إلا كفر الله بها من خطاياه، والحديث طبعا في الصحيحين. فدي أول حاجة عندي في مسألة تكفير الذنوب، اللي هي الإنسان يكون عنده شوية حزن، ناس زعلانة من الاكتئاب، شوية اكتئاب، ألم، هم، شايلة هم حاجة أو موضوع في دماغك، أي حاجة، إن شاء الله الشوكة، الإبرة، عارفة الشوكة الصغيرة أو الإبرة بتاعت الخياطة وأنت بتخيطي، شكتك شكة كده، كل ده بيحط من خطايا العبد. مع التفصيل اللي ذكرناه، هل العبد يغفر له الكبائر وهو مصر عليها بغير توبة؟ وطبعا بينا التفصيل، قلنا له لا، لابد ان هي يعني يتوب للكبيرة عشان ربنا يغفر له، لكن فعش يستمر مع الكبيرة. كل الاحاديث اللي جاءت في هذا الصدد عند جماهير العلماء انها بتكفر صغائر الذنوب وليست الكبائر. كبائر لابد اتوب، لابد من توبة واقلع عن الذنب، الله يغفر مهما كانت الذنوب لعنان السماء كما جاء في عدة أحاديث. يعني واحد أذنب ذنوب لغاية لو بلغت عنان السماء ومليانة كبائر ومليانة مصايب وتاب يتوب الله عليه. أما أنه يستمر على الكبيرة ويطمع في مغفرة الكبيرة بفعل الحسنات، لا، أو بين الكلام ده وجبنا الأدلة من القرآن والسنة على أنه الكبائر لا بد لها من التوبة والإقلاع عن الذنب، مع العلم ان احنا بشر وممكن نقع وممكن نغلط، ممكن وارد، وممكن اعمل كبيره بعد ما تبت، ممكن، وممكن اقع في كبيره تاني بعد ما تبت، ممكن تقع في كبيره بعد ما تبت، ومش مشكله، مش هي الاشكال. الاشكال ان انا افضل مصره على نفس الكبيره ومستمره وخلاص راضيه بحالي كده، بعمل شويه حسنات وشويه سيئات وماشيه الدنيا، هي ده الخطر. اما ان انا بقول لك ان واحد يتوب عن الكبائر عشان ربنا يغفر له ويتوب عليه، مش معنى كده ان انا لغايه لما اموت مش هرتكب كبيره، لا، محدش قال كده خالص خالص. وارد جدا ان انا اتوب عن الكبائر والصغائر وابقى زي الفل وانا ماشيه في الطريق اتفتن فتنه، اقع وقع، كل ده مش هو ده اللي بيدندن عليه العلماء ولا اللي بيحطوا عليه يعني مربط المساله في تحرير القضيه، لا مش ده طبعا، اعتقد الكلام واضح يعني. طيب، الحاجه اللي بعد كده، التكفير بعد تكفير الذنوب الامراض، عايزه بس اقف سن عند الامراض دي برضو من ضمن الخلط والخبط اللي عند كثير المسلمين في مساله الابتلاءات، مصيبه، مش عارفه ده مات الولد، جاله مش عارفه سرطان، فشل كلى، والحاجات الكبيره دي، فيحصل ايه بقى؟ شوفي بقى العجيب اللي اكيد 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 كلنا سمعنا الكلام ده، جاله سرطان، معلش بقى ربنا كفر عنه يدخل الجنه على طول، مش عارفه حصل له، لا ده على طول على الجنه، يعني نسال الله ان يدخل جميع المسلمين الجنه، هو ده اللي نتمناه ونرجوه من الله سبحانه وتعالى. لكن السؤال تاني ارجع اقول، مين اللي وزن الميزان وجعل ان تحمله للالم يساوي الجنه؟ يعني هي دي بس الحته اللي عندها عامله خلط عند المسلمين وملخبطه الدنيا، لدرجه ان واحده زمان جالها سرطان كانت بنت صغيره وما كانتش محجبه، فقعدت اتكلمت معاها، فقلت لها ربنا ان شاء الله يعفو عنك وباذن الله، هي كلمتين طيبين طيب تخاطرها ومرض كبير وان شاء الله يعني ايه ربنا يكفي، قلت كلام طيب قوي. حبيبتي نتحجب بقى كده ان شاء الله ونقرب من ربنا عشان الشافي والله والكلام ده. قالت لا خلاص بقى، لا خلاص انا جالي سرطان خلاص بقى، انا كده رايحه الجنه بطياره كده. انا فاكره الكلمه كويس جدا، فبس كده سكت وقلت لها طيب ده امر ربنا يعني هنعصي ربنا ونروح الجنه برضو بطياره؟ فدي بقى هي ده هي دي المشكله عند المسلمين، ان هم بيوزنوا نفسهم، مش عارفه ليه يعني حطوا نفسهم هم اللي بيوزنوا، الله سبحانه وتعالى اللي بيوزن الاعمال، وربنا سبحانه وتعالى اللي بيقدر قدر العمل مش انا وانتي. فهي شافت انها جالها سرطان يبقى داخله الجنه بطياره، كلام يعني شيء عجيب. ما ادراكي، هل انت حققت الصبر عند المرض؟ هل انت رضيتي بقضاء الله تمام الرضا؟ هل انت ذنوبك اقل من يعني الحسنات اللي هتاخديها والاجر اللي هتاخديه ده هيكفر كل الذنوب ولا نصها ولا ربعها ولا خمسها؟ هي دي المشكله. انا جالي مرض عظيم، ما ادراك ان المرض ده كفر كل الذنوب، ما يمكن كفر نصها وفي نص تاني، ما يمكن كفر ربعها، ما يمكن ما كفرش خالص، كنت هلوعه وجزوعه ومنوعه ومش مش راضيه وكان حالتي وحشه. فما يعني ايه لا يا جماعه، ما ينفعش كده، ما ينفعش كده. هو ده هي دي المشكله، والناس عايزه حد يطبطب عليها ولا اه يا حبيبتي جميله هتدخلي الجنه فتحبها بقى وتبقى لازقه لها كده، تقولي لهم الحقيقه يبعدوا وينفروا. شيء عجيب الحقيقه. آه يعني اسيبك تغرقي لغايه ما تلاقي نفسك كده واقفه في الاخر مفيش حسنه، ولا نبل في الدنيا عشان ناخد احتياطاتنا؟ مش ان احنا بنقول ان احنا داخلين النار نعوذ بالله، ان شاء الله ربنا يعافينا ويعافيكم، لكن ناخد احتياطاتنا. لا انا ما عنديش ميزان يوزني، هل عندك دليل من القران والسنه ان المرض اللي جالك ده يساوي ذنوبك؟ هل عندك اي دليل من القران والسنه يقول ان المرض ده كفر نص الذنوب او ربع الذنوب او كل الذنوب؟ هل الابتلاء في موت الولد كفر كل الذنوب او ربع الذنوب او يعني جبنا منين الكلام؟ ما هو لازم انا اكون عندي بتكلم بادله القران والسنه. فتكفير الذنوب اه بيكفر، بس قد ايه؟ هي دي اللي فيها المسلمين. كل الناس عارفه ان الذنوب بتكفر السيئات وبتكفر الخطايا، قد ايه من الخطايا كفر بالذنوب؟ ما انا عايز اعرف بس. فدي لازم ابقى انا فاهماها عشان ما اعتمدش على ان انا عندي ابتلاء يبقى ايه، لان انا قابلت ناس كتير كده جدا جدا. واحده تقول لي عمال يجي لي حاجات مصايب مصايب، فقلت لها يا بنتي طب حبيبتي انت جميله وملفته وماشيه في الشارع كده بتاخدي ذنوب كتير، طب بس نتحجب حجاب حتى يعني مش ال 100% بس اهو خطوه، بس خطوه حته اشاره كده مع نوسع شويه عشان بس الدنيا تمشي كده، ما يبقاش تبقي فاتنه الجمال وتمشي كده قلب الدنيا. لا 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 لا، انا اللي عندي كفايه جدا، ده قصاد ده كده. انا بقول لكم كده ده بيحصل معايا مع الناس اللي بكلمهم، هي عندها يقين ان عندها شويه ابتلاءات، يبقى هي الابتلاءات تشيل ذنوب الحجاب وتشيل ذنوب الكذب والغيبه والنميمه والمصايب، هي شايفه ان كل ده يتشال بشويه الابتلاءات. آه طبعا تلبيس ابليس يعني من كل جانب. فالذنوب اه بتكفر بالابتلاءات مفيش كلام، وعندنا ادله كثيره جدا، لكن الحته اللي مش مفهومه قد ايه من ذنبي هيكفر. الذنوب اللي عندي دي هتتغفر، هل انا ابتلاءاتي دي تساوي مصايبي اللي بعملها ولا ما تساويش؟ هي دي النقطه اللي انا بكلمهم، دول عندهم مصايب وكبائر يعلو بعضها فوق بعض، يعني هي غرقانه في الكبائر بس في نفس الوقت شايفه ان جالها مرض خلاص ده قصاد ده، حكمت كده بحكم كده يعني فرضت على ربنا ان انا اللي فيه ده هو يساوي ده شيء يعني ما. فالله المستعان. الحمد لله ان انتوا طلبات علم تسمعوا، غيركم ما بيسمعش الكلام ده ولا عارف عنه حاجه غير الـ 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 الحاجات اللي هي من فوق الوش كده زي ما احنا بنحكي. طيب دلوقتي بنقول من اسباب تكفير الذنوب، السبب اللي بعد كده معرفش الرقم كام يعني عده، السبب اللي بعد كده في ان الذنوب تتكفر عشان الانسان ما يدخلش النار، اللي هيشوفه في القبر عذاب القبر، في عذاب للقبر وفي نعيم للقبر، وخدناه في العقيده، في ناس هتنعم في قبرها وهيبقى يوم جميل جدا يوم تدخل القبر، لان يفرش له من الجنه ويرى مقعده من الجنه ويلبس من الجنه رائع رائع، هيبقى يوم جميل جميل يوم ما يدخل عبد القبر. ليه؟ لانه هيشوف بقى الجنه وهيلبسوه من الجنه وهيتفرج حاجه رائعه لو كنت من المؤمنين الصالحين. طيب اما كنتش ومات العبد على ذنوب وخلط عمل صالح بعمل سيء واصبح عنده ذنوبه، طب برحمه الله عشان ما يدخلوش النار بيعذب في القبر، يعذب في القبر ليه؟ عشان يخلص الذنوب اللي عليه. كل ده من رحمه الله انه بيكفر عن العبد سيئاته بعده طرق عشان يعني اخر حاجه خالص بقى انه يدخل النار. شفتي بقى ازاي؟ فعذاب القبر نتكلم عن عذاب القبر، اتكلمنا عن نعيم كتير، طب نتكلم عن عذاب القبر نعرف ايه الاسباب عشان نبعد عنها بس. يعني حذيفه بن اليمن كان يقول كان الناس يسالون عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، كنت اساله عن الشر مخافه ان اقع فيه. بس يعني الواحد بيعرف الشر وبيعرف عذاب القبر وبيعرف الكلام ده عشان يبعد نفسه عن الاسباب اللي ممكن تسبب له هذا العذاب، ويشوف ايه الحاجات اللي ممكن تنعمه في القبر. اول حاجه طبعا الشرك بالله. جاء ادله كثيره جدا عن عن ان الكفار معذبون في قبورهم، منهم قال الله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم في شان ال فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعه ادخلوا ال فرعون اشد العذاب. وقال جل ذكره: ولو ترى الظالمون في غمرات الموت والملائكه باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن اياته تستكبرون. اليوم، اليوم يعني ايه؟ نقولها في العقيده يعني الملائكه ها بتفعل هذه الافعال في العبد اليوم، وهو بيخرجوا روحه وبيعينوا على تخريج الروح يعني بيعينوا ملك الموت على انه تخرج الروح، بيقولوا له هذا الكلمات اللي فيها توبيخ واهانه وبيبشروه بالعذاب النهارده. يبقى الكافر الملائكه عند الاحتضار بتبشره بالعذاب والنكال والاغلال والسعير وتبكيت ما بعده تبكيت، على خلاف المؤمن الملائكه تبشره بقى بالجنه وبالنعيم ولا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. شتان 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 بين عبد مات على الشرك وبين عبد مات على الايمان. اسال الله لنا الثبات حتى مات ويمتنا على الايمان. فطبعا الشرك مصيبه، والشرك من اسباب عذاب القبر، والشرك مش بس واحد يكون كافر اصلي هو من الاول كافر، لا ممكن مسلم ويترك يعني يجي عليها اشياء تخليه مشرك. احنا الكلام مثلا قلنا من ضمن الاسباب الناس اللي عندها اعتقاد ان الله انه الميت ينفع ويضره ويتوسل الاموات ويعتقد انه هذا الميت يجيب له الولد ويرزقه ويعمله، ده طبعا دون من كفر معين، لكن من اسباب الشرك الاكبر حاجات كتير. فنحذر الشرك واسباب الشرك اللي يخرج المسلم من الاسلام الى الاشراك. عند حديث ايضا النبي صلى الله عليه وسلم في رواه مسلم انه كان ماشي النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار خلاص على بغلته ونحن معه، بيروي الروايه يعني زيد بن ثابت رضي الله عنه بيقول فكانت يعني مر على اقبر سته او خمسه او اربعه، مر على سته او خمسه او اربع قبور، اقبر جمع قبر، ما كانش عارف مين دول ومش عارف، فسال من اصحاب هذه الاقبر، فقال رجل انا، حد يعرف اصحاب هذه الاقبر؟ مين يعرف مين الميت في دول؟ فقال رجل انا يا رسول الله. فقال متى مات هؤلاء؟ قال ماتوا في الاشراق. فقال ان هذه الامه تبتلى في قبورها، ولولا ان لا تدفنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر الذي اسمع منه. ثم اقبل عنان وجيه فقال تعوذوا بالله من عذاب النار. الحديث صحيح مسلم. يبقى مر على اقبر لمشركين ماتوا على الكفر، سمع عذابهم هما بيتعذبوا، فسال حد مين دول؟ حد يعرف دول مين؟ فواحد قال له اه يا رسول الله اعرفهم، دول ماتت على الكفر، فسمع العذاب فنبههم ان امته امة محمد هتبتلى وهتختبر في القبور، واسالوا الله ان يعذبكم من عذاب القبر. فطبعا ادله عذاب القبر كثيره. من اسباب برضو عذاب القبر بعد الكفر النفاق. طبعا ان الله جمع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، وان المنافقين في الدرك الاسفل من النار، ما معروف، لان منافق بيظهر الاسلام ويبطن الكفر، لا مقتنع لا بحساب ولا تسمعي كلام بنقول على عذاب القبر، ده مقتنع اصلا في عذاب قبر وبينكر عذاب القبر وبينكره ومش عارف حاجه خالص، في الظاهر هو شكله مسلم يعني، لكن هو يبعد كل البعد عن الاسلام، منافق يظهر الاسلام ويبطن الكفر، بيكره الدين وبيكره التكاليف وبيكره الاسلام وبيكره المسلمين وكاره شكل النقاب وكاره شكل اللحيه وكاره وكاره وكاره، عمال منافق بيكره الدين وبيكره شريعه ربنا. فهذا الشخص من المنافقين لما يموت يبقى حكمه حكم الكافر، لانه نفاق، ونفاق ايه؟ عقدي. احنا قلنا في نفاق عملي ونفاق عقدي، وبينا ده في الدروس العقيده. لا ده ما يموت هيبقى نفاقه عقدي. قال تعالى في شان هؤلاء: وممن حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينه مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذب مرتين ثم يردون الى عذاب عظيم. سنعذب مرتين، قالوا اهل التفسير، المره الاولى في الدنيا بالفضيحه وان ينكشف امرهم وينجلي امرهم، والمنافق ما بيقدرش يستر نفسه يعني مهما حاول ان هو يلف ويتكلم ويعني ويبقى كده حريص على انه يعني لطيف في الكلام وبحب ربنا ومش عارفه ايه، والنبي بيتكلم زي ما يتكلم منافق، والقلب بيدخل في يعني الناس بيدخل لها ويوصل لها هذا الاحساس ومش حابينه، رغم انه ممكن يكون بيتكلم بلسان فيه صدق، لا هو منافق بيوصل ده للناس، ففي الدنيا بالفضيحه وفي الاخره بعذاب القبر كما قال العلماء. ف ده من اسباب عذاب القبر النفاق والعياذ بالله. فنسال الله ان يطهر قلوبنا من النفاق وعملنا من الرياء واعيننا من الخيانه. نحن فعلا نسال الله ان يطهر قلوبنا من النفاق، لان قد يكون الانسان جواه نفاق خفي يحاول ان هو يصرفه عن قلبه ويستعيذ بالله من النفاق. فكل دي اسباب تسبب عذاب القبر. خلاص، بس المنافق والكافر مش هتكفر عنه ذنوب يدوم مخلدين في النار، ويتعذب في القبر ويتعذب في النار. قال فرعون بيتعذبوا في القبر وهيقلدوا في النار. المنافق نفاقا عقديا نسال الله السلامه برضه هيتعذب في القبر ومخلد في النار، هو كده عذاب بعد عذاب. لكن المسلم لا. طيب برضه من اسباب عذاب القبر عدم الاستبراء من البول والمشي بالناس بالنميمه. يعني عدم النزاهه والطهاره البول، انسان يصلي وهو مش كامل الطهاره، ما استنزفش من بوله جيدا وماشي بالناس بالنميمه. والحديث قلناه برضه في فقه الصلاه واحنا بنقرا فقه الطهاره، لما النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين وقال انهم لا يعذبان وما يعذبان في كبير، اما احدهما فكان لا يستنزه من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمه. يبقى عدم الاستنزاف وعدم الطهاره من البول حاجه بسيطه كده. انا عايز اقف عند دي شويه، يعني نقطتين بول ما تطهرش منهم، نقطتين خلص القاضي حاجته وتبول بس ما تشطفش كويس، ما غسلش المحل كويس، ففي نقط بول نزلت حاجه تافهه جدا بالنسبه للناس، يعني بيبصوا لها على حاجه تافهه ايه اللي بتقوليه ده. طب بس هما نقطتين دول سبب في العذاب ليه؟ عشان نقطتين يعني معناها صلى على نجاسه، يعني معناها صلاته مش مقبول. فده ده اللي هو قام وتوضى وصلى ولكن ما استنزفش من البول وما طهرش نفسه جيدا، ها ده حاله انه يعذب. امال اللي ما صلاش اصلا؟ امال اللي ما طهرش اصلا؟ امال الاجيال اللي سايبه الصلاه بالكليه ولا بتصلي اصلا ولا بتتطهر ولا عايزين يعملوا حاجه، دول هيعملوا ايه؟ مش عارفه مش عارفه، ربنا يعني فعلا يسلم يعني. فده الشخص الاول هو ماشي والتاني نميمه. نميمه لان فيها صوت قلب، صوت قلب. ممكن انسان يكون اتنين متحابين جدا، اختين متحابين، اخين متحابين، بيحبوا بعض، ويجي واحد وقع بينهم يخلي الاتنين قلبهم اسود اسود لون الطين من بعض، بعد ما كانوا في محبه وفي ود، وربما يكونوا اتنين مثلا على درجه من الالتزام او لسه ماشيين في الطريق ولسه في البدايه، ودي بتاخد بايد دي ودي ماشيه مع دي وهيكملوا الطريق وهيساعدوا بعض على الحق، ويجي تيجي واحده ثالثه تقوم وقع بينهم تخليهم يفترقوا وقلوبهم تسود. وده اسباب عذاب القبر. النميمه احذري احذري، لان النميمه يعني لما الواحد بيجي ينم هو مش فاهمه الخطر. يعني ممكن يكون من باب الحب. بمعنى ايه؟ انت فلانه مثلا واحده بتحبيها قوي وشايفانها ماشيه واحده تانية قوي، والتانيه دي يعني مش بتحبها خالص، فانت يعني عايزه تقولي من باب الحب، لا بس خلي بالك دي وحشه قوي، دي بتكرهك، دي بتحقد عليك، ده ينفعش. ما ينفعش. امال ايه اللي ينفع؟ ينفع ان انا اقول لها واقول للتانيه اللي انا شايفاها كذا، فلانه بتحبك وفلانه بتقدرك وفلانه كذا وفلانه كذا يعني. لكن لو لقيتها تضيف لها شر او بتخطط لها شر او هتاذيها باي نوع من الانواع، هنا بقى ممكن احذر ولا خلي بالك الفلان، لما اكون متاكده زي ما انا شايفه الشمس انها بتدبر لها المصيبه او لشر، في الحاله دي اقول خلي بالك بقى، اصل تمشي معاها كده وكل حاجه وحكي لها اسرار بيتك واولادك وبتاع، لا الكلام ده ما ينفعش. خلي بالك واحد اتنين تلاته، يعني اقصد في سبب، في خطر واقع على واحده فيهم وانت عايزه تمنع الخطر ده، دفع ضرر عن المسلمين، لا ده موضوع تاني. اما انا التوقيع بين الاتنين زي اللي بيحصل، الحما تدخل تلاقي البيت زي الفل وجميل، بس الزوجه يعني مقصره في بعض الحاجات. لا بدل ما تقول لها جزاك الله خير تستنى يجي الراجل طخ 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 على ودنه، طخ 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 كلام، وتفضل توقع بينها وبين جوزها لغايه لما قلبه يسود، يشتمها، يضربها، يطلقها، ايا كان. وكم من بيت اتخرب بسبب الحما. في حموات زي الفل، وفي ناس حموات تتقي الله فعلا فعلا، وبتعامل يعني مرات ابنها كانها بنتها وزياده، جزاهم الله خير. لكن في نوعيه ثانيه من الحموات لا لا، اول ما الولد بيتجوز بتدي عندها نوع من الغيره، وهذه الغيره بتدفعها انها عايزه مش قادره تشوف مع حد تاني، ازاي تاخد منها، فتبتدي تتلكك اي تلكيكه للبنت الغلبانه اللي ما عملتش اي حاجه خالص. طب ما هو يعني بنت الست خدته، طب ما انت خدتي بنت التانيه، يعني ايه شايفه ان هي جت خدت ابنك؟ طب ما هي برضه امها شايفه ان انت خدتي بنتها، مش تتحسب كده؟ مش نفكر صح؟ طب ما انت كمان خدتي بنتها، مش هي بس اللي خدت ابنك، فليه ما يبقاش فيه كده توسط في الامر وسلامه قلوب؟ ما بيحصلش عند ناس اللي هم ما عندهمش علم او يعني فيش تقوى، بتبتدي توقع وتبتدي ده عذاب القبر. فتقولي لي بقى ايه بقى؟ هي دي المشكله. هي واحده اللي بتصلي ودي حاجه ودي كده. جاي مره سؤال هنا على الاكاديميه، اكيد سمعتوه، البنت بتقول لي حماتي بتختم القران كل 3 ايام، تشيل المصحف من ايديها كل 3 ايام بتختم المصحف، فهي معتمده على ده، هي كل 3 ايام بتختم المصحف يبقى داخله الجنه. وبتقول لك خراب دمار مع ابنها عليها. طب ما ادراك ان ختمه المصحف بتاعتك دي قبلت؟ وما ادراك المصحف اللي عماله تختميه كل 3 ايام ده ربنا قبله؟ وهل الضرر اللي وقعتيه على البنت الغلبانه المسكينه اللي عماله طخ 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 فوق ابنك عشان يسيء معاملتها او يطلقها ويخرب بيتها، ما ادراك ان السيئه دي عند ربنا تطيح بكل حسناتك؟ ها؟ ما احنا قلنا ان احنا معناش ميزان، انا ما اعرفش اوزن السيئه تساوي كام؟ عقوبتها ايه؟ والحسنه يعني ايه اللي جاي من وراء؟ ما اعرفش، انا ما اعرفش. جات لي بعض النصوص لكن ما اقدرش احكم. يعني ما اعرفش اعمل السيئه دي عند ربنا يعاقبني بيها بايه؟ ربما تكون العقوبه ان طاحت بالحسنات. ناخد بالنا بحسناتك اللي تعبتي فيها ما تفرطيش فيها، يبقى النميمه ما نستهنش بيها، لانها وارد جدا تبقى بين الصحابات، صاحبتك بتحبيها، ابنك بتحبيه، بنتك بتحبيها، قرايبك شايفه حد بيضايقها وتبقي داخله في النص مفرقعه مشكله. لا لا، عذاب القبر مش سهل. مش سهل انها تحط في حفره صغيره كده متضايقه عليا ومفيش حاجه حواليا خالص والدنيا ضلمه وانا لوحدي. لو ما تفرشليش لنا من الجنه ولبسنا من الجنه وشفنا مكاننا من الجنه هيبقى المشهد التاني. وفي النص في حاجات ما نعرفهاش، ما اخبرناش بيها النبي صلى الله عليه وسلم. فما احناش حمل الكلام ده خالص 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 خالص، ولا نص ولا ربع، ولو اتطفى عليك النور لمده نص ساعه هنجري بسرعه نجيب شمعه ولا نجيب بتاع احسن مش عارفين نقعد في الضلمه. فكيف بدخله القبر؟ فناخد بالنا ونبعد خالص عن النميمه واذى المسلمين، لانه عظيم عند الله تبارك وتعالى. وننبه ولادنا وبناتنا من صغرهم على ان هو مساله الطهاره ازاي تتم، ودي قلناها في الفقه. الحاجه كمان برضو اللي بتسبب عذاب القبر الغيبه. اصل كل اللي انا بقوله دي كبائر كبائر، وقلت لكم ارجعوا للكبائر. الغيبه، طب الحديث ما فيهوش غيبه؟ لا، ده الامام البخاري بوب باب بعنوان عذاب القبر من الغيبه والبول. الامام البخاري بوب باب كده سماه عذاب القبر من الغيبه والبول. طب ازاي يعني؟ طب ما هو اللي جاي فيه عذاب القبر النميمه والبول، ليه حط الغيبه؟ لان ده عاده البخاري، عاده البخاري انه بيشير لبعض طرق الحديث، لانه في بعض طرق الحديث فيعذب في الغيبه. واحد في حديث ان هو يعذب في النميمه، وفي بعض الطرق انه يعذب في الغيبه. طب لو الطريق ده عند البخاري صحيح، ليه ما اوردوش في صحيحه؟ لان البخاري دي شروط عشان يحط الحديث في صحيحه، ومش معنى ان ما حطوش في الصحيح يبقى مش صحيح. ودي ان شاء الله هنقولها ان احيانا الله بعدين واحنا بناخد شيء من المصطلح يعني. فمش معنى انه ما اوردش الحديث في صحيحه يبقى الحديث ضعيف، لا اطلاقا مش معنى كده خالص، لكن مش على شرط. طيب، فاللي عنده المهم ان في طريق تاني، انه هذا الرجل كان يعذب في الغيبه، كلام عن المسلمين والكلام الكلام 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 وعمل وسوى وقالت ودمها تقيل ولبسها في كذا والكلام بقى، اللسان اللي هو شغال على طول، ودي بلدي ودي تخينه ودي رفيعه ودي تقرف ودي بوسه واتجوزت واحد مش عارفه مين ودي شكلها قرده واتجوزت قمر، وطول بقى كلام البنات شغالين شغالين شغالين، والستات والكبار كله 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 اللسان لا يتوقف، وبحجه ان دي ممثله ودي فنانه ودي راقصه ودي مش عارفه مين ودي لا، وشغالين طول اليوم بدل ما نشغل وقتنا بالحق عمالين نتكلم. طب انت بتتريق عليه عشان شكلها يعني تعيب الخالق او تعيب المخلوق؟ يعني بنعيب على مين؟ نتريق على الشكل ولا على اللبس ولا على الكلام ولا اي حاجه؟ هذا التهكم والهمز واللمز والغيبه سبب عذاب القبر. اصحي بقى معايا، عشان كده بقول لك المسلمين في غفله معرضون الا قليل الا قليل. ولكل الناس اللي هي على الطريق اللي لبست الحجاب وبتصلي ومحافظه على الصلاه والحجاب وصيام رمضان، كل هذه الطبقه من المسلمين او الشريحه من المسلمين مفتونون بالاعمال بتاعتهم، واقعين في فتنه كبيره جدا. ايه هي؟ انها محجبه بتصلي بتصوم بتحج، يعني بتعمل هي الحاجات الكبيره من وجهه نظرها، فده يديها مساحه من المعصيه، ما عندهاش مشكله بقى، خلاص انا محجبه وبصلي وبصوم وبقرا قران، وكمان ممكن تكون تنزل تعمل مش عارفه خير، خلاص هي كده مكتفيه بالاعمال دي وسايبه نفسها ناحيه ثانيه خالص. بقى رصيد السيد ده لا تنظر اليه خالص، رصيد السيد ما مش بصاله. طب ده رصيد من السيئات انت ما تعرفيش عملها هيبقى قد ايه، كلمه واحده بس ما تعرفيش بقى. قلنا المره فاتت وقلنا كتير الحديث، الراجل يتكلم الكلمه لا يلقي لها بالا تهوي به في جهنم 70 خريف، كلمه لا يلقي لها بالا. فبرضه معاهمش ميزان. فعام المسلمين اللي هي بتسمع الكلمتين الحلوين اللطاف من الدعاء، والداعي اللي بتسمعه ولا داعي اللي بتسمعه ولا عايزه تطبطب عليها، حتى لو اتكلمت على الغيبه تتكلم كده على وجه السرعه، مش مبين خطر الغيبه، ولا بتقول لها ان ده سبب عذاب قبر، ولا بيقولوا ان ده سبب عذاب القبر. احسن لو قالوا لهم كده هيشدوا عليهم، ولو شد عليها تمشي وتسيب لها المجلس وتمشي وتسيب تسيب المكان. هم عايزين يجمعوا شمل المسلمين، ابدا انتوا بتضروا المسلمين. كل داعي وداعيه بتعمل هذا الكلام ويتناولوا المواضيع بهذه الطريقه، انتوا بتضروا المسلمين وبتهدوا دعوتنا وبتفسدوا على المسلمين دينهم، وفجاه هيلاقي نفسه ميت وحسنات مفلس منها، وساعتها هيحج هؤلاء الدعاه يوم القيامه يقول لهم تعال بقى انتوا ما قلتلناش وما نبهتوناش للاسف، وبيهدوا دعوتنا احنا شخصيا وبيتعبونا. فلابد ان انا افهم الموضوع. انا مش بقول الكلام ده معناها اللي بيسمعوني داخلين النار ولا يتعذبوا في القبر، لا انا بقول لك عشان تخلي بالك، بحذرك. هو لما حذرك دي حاجه وحشه؟ هو لما الام تبقى منها شايفه ابنها نازل وتقول خلي بالك خد الطريق ده وبلاش الطريق ده ليه؟ اصل في تصليحات وتكسير وبتاع وقطاع طرق وممكن يحصل لك مصيبه. هل هي كده يعني بتتمنى له مصيبه ولا بتحذره من المصيبه؟ فاي عقول يعني، اي عقول لا تقبل النصيحه؟ احنا بننبه عشان نبعد عن الكلام ده. فالغيبه من اسباب عذاب القبر، ده بنص الحديث مش كلامي انا، ولا شده مني، ولا الدين ما فيهوش لا شده ولا رخوه، الدين فيه صح وغلط. قال الله قال الرسول، اما معايا دليل اما معيش دليل وبهلفت. لكن فيش حاجه اسمها ده شديد وده لا، الكلام ده غير مقبول، غير مقبول. فالغيبه من اسباب عذاب القبر، لازم نعرف كده، ولازم اوضح المساله، ولازم المساله تبقى جريئه قدامك عشان قبل ما تتكلمي وقبل ما تغلطي في الناس وقبل ما تفكري تتعصبي فتقومي طالعه بكلمتين ولا عامله حاجه، لا فكري ان الغيبه دي من سبب اسباب عذاب القبر. اسباب عذاب القبر الغيبه والنميمه. وعلى فكره ودي اكتر حاجتين وقع فيهم المسلمين، يعني من اكتر الذنوب. ليه؟ لانه ذنب باللسان. الذنوب الثانيه عشان ممكن واحد حتى بيشرب خمره فين وفين، واحد بيزني يمكن ربنا يتوب عليه، واحد مثلا بيسرق يمكن برضه يتوب عليه. لكن اللسان الناس مستهينه بيه، الناس مستهينه بافات اللسان، فلا بتلتفت ولا بتقرا عن افات اللسان ولا تعرف عاقبه اللسان ولا خطوره اللسان. هم منشغلين بحاجات كبيره، خلاص انا بعيد عن عن الخمره والزنا والسرقه والكلام ده، يبقى انا كده في نجاه. مين قال؟ مين قال؟ يعني مين اللي قال؟ فناخد بالنا، يبقى من اسباب عذاب القبر الغيبه والنميمه. طب ايه كمان؟ الكذب من اسباب عذاب القبر. نعم، عندي حديث سمره بن جندب في الصحيح في البخاري، والحديث معروف انه كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يرى رؤيا كان يصبح السحرمان منكم راى رؤيا، فحد يقول له انا يا رسول الله. في مره سالهم حد راى رؤيا؟ فقالوا لا يا رسول الله. فقال انا رايت انه اتاني اتيان هذه الليله، الى اخر حديث طويل جدا، حديث طويل جدا في الصحيح بيروى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، بيحكي لنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم انه شاف جاله اتيان، اتيان يعني ملكان، وخدوه ومشوا معاه في حاجات معينه، وبدا وهو ماشي في هذه الرحله مع الاتيان دول اللي هم الملائكه بدا يشوف حاجات. فمن ضمن جزء من الحديث قال لما كل ما كان يمر على مشهد يقولوا له انطلق 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 انطلق، يعدي على ناس بتتعذب، يعدي على ناس بتتقطع وشها، ويعدي على ناس مش عارفه ماشيه في بحر. فكل ما يمر على مشهد فيه عذاب يقولوا له ما هذا؟ يسالهم ايه ده؟ فيقولوا له انطلق انطلق. دي رؤيه، ومعروف طبعا رؤيه من الانبياء باجماع المسلمين حق وصدق ووحي من الله. رؤى الانبياء حق وصدق ووحي من الله، وحي. يعني ما ينفعش النبي صلى الله عليه وسلم يشوف رؤيه وتبقى كده. احنا عندنا الرؤيه، احنا بنشوف، احنا كبشر بنشوف يعني وانت نايمه بتشوفي ايه؟ بتشوفي اما مثلا حاجه وحشه لخبطه بتبقى من الشيطان اللي هي الحلم الشيطان، او حديث نفس بتشوفي يعني حاجات لخبطه بقى اللي شفتيه اليوم، حد ضايقك بتاع، تشوفي نفسك بتتخانقي مع حد كده، يبقى حديث نفس الاحداث اللي حصلت ليكي. الحاجه الثالثه بتشوفيها وانت نايمه الرؤيه اللي هي من الله. فرؤى الانبياء حق ووحي ومن الله. فشاف الرؤية دي وشاف الملكان دول اللي جونه، وبدأ يشوف يمر على مشاهد معينة، وكل ما سأل ايه ده فقالوا له انطلق انطلق. من ضمن طبعا مش هقول الحديث لانه طويل جدا وعشان ما يحصلش سقامة وملل، هاخد منه الأجزاء اللي هي كل جزء متعلق بالذنب اللي هيعذب عليه الإنسان. مر على قال فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه ومنخره إلى قفاه. يعني إيه؟ بيقول أول حاجة وأنا ماشي شفت ناس، واحد ماسك كلوب، عارفة إيه الكلوب؟ حديده طويله ونهايتها متنيه اللي بيعلقوا فيها اللحمه، اكيد شفتي ممكن ده، حديده طويله ونهايتها متنيه كده بيمسكوا بيها الحاجه. قال الراجل ده واقف على وجه واحد بيشرشد شدقه الى قفاه. الشدق اللي هو ايه؟ عارفه الفم، فتحه الفم اخر حته فيها على الجنب كده، ها اللي هي ملتقى الشفتين، يحط الكلو فيها، تخيلي كده انت داخله، ها، وياخد الداي يشد يقطع 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 لغايه المنخار، لغايه مناخيره يعني، منخره منخره اللي هي مقصود الى قفاه، فيطلع. خلي بالك امسكي كده ايدك معايا، اطلعي اطلعي لغايه المناخير، بيتقطع وبعد يمشي من المناخير يروح لغايه فين؟ لغايه القفا. كل ده بيتقطع بكلوب من الحديد، خلاص، ومن اول عويه وعينه الى قفاه، وبعدين يمسك بالكلوب ده يقطع من اول عينه لغايه قفاه تاني. مش خيالي طريقه العذاب؟ تخيل طريقه العذاب. طيب ده ايه؟ وعينه الى قفاه، قال ثم يتحول الى الجنب الجانب الاخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الاول، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان كما كان، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل المره الاولى. قال قلت سبحان الله ما هذان؟ قال له ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ يمسك الكلوب يقطع من اول شفته يطلع على مناخيره، وبعدين مناخيره يطلع على عينيه، قصدي لغايه قفاه، وبعد ما يغيب من عند القفا يطلع تاني على العين، ده من الناحيه اليمين، يجي على الناحيه التانيه يمسك الكلوب يدخله في الفم يتقطع 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 لغايه المناخير، وبعدين لغايه ورا القفا، وبعدين يجي على العين. شوف العذاب، لما يعمل الجنب اليمين يكون الجنب الشمال ما اتعملش، يعذبه في الشمال الجنب اليمين يتصلح تاني يرجع تاني كما كان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني تعجب، قال سبحان الله ما هذا؟ طبعا قال له انطلق انطلق. في نهايه الحديث قال له انه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبه تبلغ الافاق. كذب من اسباب عذاب القبر، الكذب، واعلى انواع الكذب الكذب على رسوله، ان اقول ده حلال ومش حلال، اقول ده حرام وده مش حرام، اقول حديث ضعيف وانا اعرف انه ضعيف، اكذب على رسوله، اكذب كذب عادي اخرب بيه بيوت او اسبب بيه اذى، ده عذاب الكذابين في القبر. قال له انطلق انطلق، الراجل ياخده من بيته يخرج كده فيكذب كذبه صغيره تبلغ الافاق، ده يقول لي ده وده يقول لي ده وده يقول لي ده. يا مساكين بقى على الصحافه وبتوع الاعلام، واللي بيعمل السبق الصحفي، واللي مش عارفه بتكذب على حد وتوقع مصيبه، واللي بيكذب على المدير عشان يرفد صاحبه من المشان، واللي بتكذب عشان تعمل مصيبه. شوفي بقى المسلمين واقعين في قد ايه، شوفي المسلمين واقعين في ايه، الناس اللي قاعده في الارجاء غرقوا غرقوا في الارجاء، شوفي المسلمين واقعين في ايه. ده ايه؟ ده الكذب، الكذب بكل انواع الكذب بقى، اللي بيكذبوا في الصحافه، واللي بيكذبوا في الاعلام، واللي بيكذبوا على الله ورسوله، واللي بيكذب ويقول لك لا ما حصلش، والمسكين اللي بيطلع على الفضائيات يقول لك يحلل الحرام ويقول لك ما فيش مشكله ومين قال لك، وكذب كذب كذب كذب، ده عذاب الكذابين في القبر الى ان شاء الله سبحانه وتعالى، ده عذابهم في القبر. نسال الله العفو والعافيه. من الاسباب برضه عذاب القبر هجر القران بعد تعلمه، هجره القران، واحد يهجر القران بعد ما تعلمه، والنوم عن الصلاة المكتوبة، دول السببين برضو من عذاب القبر، واحد حفظ القرآن أو تعلم القرآن ومع ذلك نام عنه وأهمله فخلاص نسيه، الناس تقول لك أنا كنت حافظ القرآن ونسيته خلاص، أو ولا يصلي بالليل ولا يعرف حاجة عن القرآن خالص، وينام على الصلاة المكتوبة. النوم عن الصلاة المكتوبة كبائر توجب عذاب القبر. إيه الدليل؟ نفس حديث سمرة بن جندب في صحيح البخاري، وفيه في حديث برضه سمرة، أتينا على رجل مضجع، اللي هو مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم والملكان اللي معاه. ثم أتينا على رجل مضجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيسلغ رأسه، فيسلغ رأسه، يسلغ يعني يشق، فيسلغ رأسه فيتدهده الحجر، يعني يتدحرج ها هنا فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى. قال قلت لهما سبحان الله ما هذان؟ تعجب جدا، راجل واقف، واحد نايم على ظهر مستلقي خلاص، والتاني واقف فوق راسه بيعمل ايه؟ ماسك صخرة كبيرة جدا فيصلغ رأسه، يعني طاخ يخبطه بالحجارة دي الراس بتاعته تتشق اتنين تفتفت. بعدين الحجر بقى فيدهده الحجر، يعني يتدحرج بعد ما يرميه يكسر دماغه بالحجاره، الحجاره تقعد تتدحرج تتدحرج من عليه خلاص، فياخد الحجره دي يتبعها ويروح يجيبها، يذهب هذا القائم عليه هذا الرجل يجيب الحجاره ويرجع له تاني، على ما يرجع له تاني تكون راسه رجعت تاني سليمة، يخبطوا بيها تاني. يا الله، حجارة شديدة تفتفت راسه، تكسر راسه. فبعد ما تكسر الراس دي يرجع له تاني، ترجع راسه المرة التانية، يتدحرج الحجر يجيب، وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعجب جدا، مين اللي بيتعذب العذاب ده؟ قال له انطلق انطلق. في نهاية الحديث قال: والذي رأيته يشدخ رأسه، يعني يكسر رأسه أو يشق رأسه، يشدخ رأسه، فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به في النهار. سلم يا رب، سلم يا رب. المسلمين اللي فاكرين مفيش حد هيتعذب إلا الوحشين الأشرار اللي رقصين، المنافقين اللي بيشربوا الخمرة، اللي لا لا، مش احنا خالص، مش احنا خالص. واحد حفظ القرآن، رجل حفظ القرآن، رجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل، ما قامش بالليل. طب ما قيام الليل نافلة، أيوة، بس إيه اللي خلاه ينام عنه؟ إنه عمل من الذنوب والمعاصي وإهمال القرآن، لم يحفظه حتى تفلت منه، ولما صحي بالنهار ما عملش بيه. يا الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. حافظ القرآن وحافظ القرآن ورايحة جاية من القرآن والمقرأة والحفظ والبتاع، وبعدين العمل مخالف القول. مش برضو داني بدندن على المسألة دي، في الإصرار وفي الجهاد. مش بتكلم عن الناس اللي بتجاهد وتحاول تصلح نفسها، لا طبعا، جزاك الله خير. حتى مهما عدتي، طول ما انت بتجاهدي ان شاء الله مأجوره. انا بتكلم عن الناس اللي هي خلاص اعتدت على كده، حفظ القران، ومنافقين بتشوفيهم كتير، وبتشوفي قد ايه حافظ القران ولا هو هنا ولا بيعمل بالقران ولا ليه دعوه بالقران واهمل القران. ده عذابه، عذابه ان هو بيتضرب بهذه الحجاره على راسه. وقال له: اما الرجل، في روايه بقى، اما الرجل الذي اتيت عليه يسلغ راسه بالحجر، فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. برضو رواية في البخاري، فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. الاثنين، ناس القعدة صلاة الفجر دي عند المسلمين نافلة. لو نزلنا كده مسجد في أي يوم وشوفي كده كام صف واقف المسلمين، شوفي في رمضان المساجد بتبقى عاملة إزاي. طب تعالي دلوقتي كده ننزل المساجد، أو بلاش نقول بقى زمان كورونا، خليها في الأوقات العادية يعني. المساجد بقى فيها كام واحد الفجر؟ ما فيش، والناس نايمة. ده عذابه، انه ينام. يصحى امتى؟ يصحى بعد ما الشمس تطلع، وده ينام عن الصلاه المكتوبه، سواء فجر سواء عصر سواء ظهر، لا يؤدي الصلاه المكتوبه. شوفي العلماء قالوا في مساله انه ليه بتضرب بالحجر وليه دماغه تتفتفت كده؟ قال لك لانه اشرف شيء في الدنيا عند الانسان القران، واشرف شيء ان ربنا علمنا القران وحفظنا القران وخلينا نقرا القران قراءه صحيحه، دي منه ونعمه كبيره. لما يرفضها الانسان ولا يقبل هذه المنه ولا النعمه وكده، يعني اهمال بقى، ولا ولسه هرجع بقى والحفظ تقيل عليا، ويبتدي يستبدل ده، يستبدل حفظ القران، يستبدل الدنيا بحفظ القران، ويترك حفظ القران ويترك مراجعه القران، فعوقب باشرف اعضائه، هو ايه؟ الراس، اشرف الاعضاء، كما هو ترك اشرف الاشياء، ترك اشرف الاشياء اللي هي القران، فعوقب باشرف الاعضاء وهي الراس والدماغ اللي فكرت وفكرت تفكير معوج بضلال، وان هي تركوا الصلاه المكتوبه وترك حفظ القران ومراجعه القران. طبعا الحديث زي ما قلنا هو في البخاري في اعلى درجات الصحه. الحاجه اللي بعد كده اللي هي سبب في عذاب القبر، اكل الربا، اكل الربا برضو في نفس الحديث. انا كل ده الحديث باخد لك منه مقتطفات لانه طويل جدا، لو قريته ممكن تسرحوا مني او تتوه يعني. فبرضه في نفس الحديث سمر بن جندب قال: النبي صلى الله عليه وسلم: فانطلقنا فأتينا على نهر أحمر مثل الدم، وإذا في النهر رجل سابح يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح وما يسبح، ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيلقمه حجارة فينطلق يسبح، ثم يرجع إليه، كلما رجع إليه فغر له فاه فألقمه حجرا، إلى أن قال: أما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجر فإنه آكل الربا. يعني إيه الوضع؟ نبي مر على نهر لون الدم أحمر، أحمر زي الدم بالظبط، وراجل عمال يسبح بيعوم في البحر ده، بحر من الدم، خلاص عايز يطلع. فأول ما يوصل على الشط بتاع النهر ده عشان يطلع، لقي راجل واقف له هناك ومعاه عنده حجارة كثيرة جدا، مجموعة من الحجارة كثيرة، والسابع ده كل ما يأتي عليه يقوم حاطط الحجارة فيه في فمه، يفتح بقه يملاه حجارة، فيعود يروح يسبح في البحر تاني ويرجع تاني، فيلقمه حجرا حجر تاني فينطلق فيسبح، وهكذا عذابه في القبر. نسأل السلامة. بهذا الوصف الربا، الربا اللي استهان به العالم كله عامة، والمسلمين بقوا يعني كمان دخلوا في وسط عامة المسلمين بالربا. الربا لا يكاد يكون بيت مسلم لا يدخله ربا إلا قليل، إلا قليل. ولذلك أنا أرى ما يحدث في المسلمين دلوقتي هو ده الحرب من الله ورسوله، حرب من الله ورسوله عشان أكل الربا. الربا مش بس البنوك، الناس فاهمة إن الربا إن أنا أحط فلوسي في بنك يطلع لي قرشين فوائد وما ده الربا، لا، الربا ليها صور كتير، الربا ليها صور كتير، ولازم أعرفها لو هعمل أي حاجة فيها عقود، يعني أي عقد أو أي حاجة فيها شراء أو بيع لابد أن أسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أسأل هذا البيع والشراء اللي أنا بعمله ده فيه ربا ولا ما فيهوش؟ الصفقة دي ربوية ولا مش ربوية؟ اللي أنا بعمله ده ربا ولا مش ربا؟ الربا صور كتير جدا جدا، مش بس إن أنا أحط فلوسي ويدوني عليها فوائد. فده اللي بيسبح على شط النهر وعمال يسبح في النهر، وكل ما يرجع عشان عايز يطلع يقف الراجل ده يحط له حجاره في فمه ويسبح تاني، شوف العذاب بقى، بيسبح في بحر من الدم، الدم العلماء قالوا يعني كان بيمص دم الناس، فالله سبحانه وتعالى جزاء من جنس العمل يخليه يسبح كمان في بحر من الدماء. ده اكل الربا. النبي صلى الله عليه وسلم قال طبعا الربا من الكبائر، وانه لعن الله اكل الربا وموكله وكاتبي وشاهدي. اللي بياكل الربا والموكله اثنين، اللي بياخد بالربا واللي بياكل الربا، ده وده، يعني بياخد اموال ربويه واللي بيدير له الاموال الربويه، والكاتب اللي بيكتب العقد الربوي بين الاثنين، والشاهد اللي بيشهد على العقد، كل من مشترك في هذا الموضوع هو في عذاب. نسال الله السلامه، نلف ناخد بالنا احنا كنساء ناخد بالنا برضه موضوع فيه ربا، يعني ممكن ما ناخدش، يعني ناس ما تعرفوش او لو سمعتوه مننا كطلبات علم، انه بيع الذهب كتير، اخت تبقى في ايديها خاتم حلو كده خلاص ادم بقى وعايز تغير الموديل بتاعه وتجيب حاجه جديده، مش تروح على السائق تقول له بص خد ده واديني ده، وتشاور له في الفاترينا كده خد ده واديني ده، خد ده واديني ده، ده ربا، ربا، لان دي من الاصناف الربويه السته اللي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها انها تباع الا يدا بيد ومثل مثل سواء بسواء. فلو انا عايز ابدل ذهبي يبقى بيع الاول واقبض في ايدي الفلوس خلاص، وبعد كده اشتري زي ما انت عايز، لكن ما تبدليش. ليه؟ عشان يبقى فيها ربا فضل. ايه ربا الفضل؟ الموضوع يطول بقى في الفقه، لكن المهم يعني الصوره انك ما تبدليش ذهب بذهب الا بعد ما تبيع الذهب، وبعدين تقولي له بقى انا عايزه دي او عايزه دي او عايزه دي. دي برضو من انواع الربا اللي ممكن النساء بتقع فيها وهي مش واخده بالها. الزنا، الزنا من اسباب طبعا عذاب القبر، والزنا عظيم وخطير. وشوف برضو في نفس الحديث لما انف انطلقنا فاتينا على مثل التنور فاذا فيه لغط واصوات، قال فاطلعنا فيه فاذا فيه رجال ونساء عراة، واذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا آتاهم ذلك اللهب ضوضوا أي صاحوا. قال قلت لهما للملاكين يعني ما هؤلاء، في آخر طبعا حديث لما لقى ماشوا على حاجة زي التنور وزي الفرن، الفرن ده تحته من تحت ويعني النار مولعة فيه، وسمع اصوات عاليه جدا وناس بتستغيث وستات عريانه ورجال عريان الاثنين في نفس الفرن ده، وعمالين يستغيثوا ويصرخوا وصوت رهيب، واللهب طالع لهم من اسفل منهم مش عارف يعمل ايه، واللهب من شده اللهب عمال يصيح ويصرخوا. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم، سال الملكان قالوا مين دول، من هؤلاء؟ فقال في اخر يعني ما ردوا عليه بقى في الاخر، قال اما رجال ونساء العراة الذين في مثل بناء التنور فانهم الزناة والزواني. بإذن الله أعوذ بالله، ما تابش ومات على الزنا ده عذابه في القبر، ده عذابه في القبر. برضو من الأسباب اللي توجب عذاب القبر إن نأمر الناس بالبر وننسى أنفسنا. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ ولسه قايلين الآية اللي هي قوله تعالى يا الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كبائر، كبائر. في حديث رواه أنس عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ليلة الإسراء، رأيت ليلة الإسراء وليلة أسري بي رجال تقرت شفاهم بمقاريب من نار، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ فقال الخطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يأتون الكتاب أفلا تعقلون. حديث رواه الإمام أحمد في المسند وفريق من أهل العلم والحديث صحيح. شاف ناس تقرأ شفاهم وقريب من النار، عارفة الشفاه تتقطع بس بإيه اللي بيقطعوا إيه النقراض ده زي الكماشة ده بيقطع بإيه من نار نعوذ بالله. فسألوا من دول؟ قالوا الخطباء الدعاه اللي عمال يكلموا الناس ويفعل ولا تفعل وحرام وحلال وحرام وحلال وهو غرقان في المخالفات وغرقان في الحرام وعمال يأمر الناس ويطلع يخطب في الناس ويقول للناس كذا وكذا وهو ما بيعملش الكلام ده. فطبعا ده عذابه ان شفته الشفاه اللي بيتكلم بيها وبيأمر الناس بيها تتقطع بالمقاريض لانه يعني قال اشياء ولم يعملها من اسباب عذاب القبر. فنحذر برضو كدعيات كناس بتدعي لدين الله ما استطعت الى ذلك سبيلا ان اللي بتأمري بالناس تأمري بنفسك ابتداء، ولو كان عندك بعض الاخطاء تعتذر الله بانك بتجاهدي وبتحاولي، لكن انت مش ثابته او ان انت قاصده او ان انت متعمده او ان انت مثلا خلاص هو كده، لا. ليه؟ لان ده بيدخل الانسان في نفاق. كثره القول ومخالفته للفعل بيولد النفاق في القلوب. يعني اقول حاجه واعمل عكسها، اقول حاجه واعمل عكسها، ولا ينبت النفاق في القلب. ولو نبت النفاق في القلب وما التفتيش اليه النبته دي هتكبر، ولو كبرت هيبقى صعب اقتناعها الا ان شاء الله شيء. معايا يعني النفاق ان الواحد يقول حاجه ويعمل عكسها يعمل كده، المخالفات دي بتنبت النفاق في القلب. لو نبت النفاق في القلب هيبقى صعب جدا انه يقتلع، انه هيبقى نبته شديد وقوي. وكل ما الانسان كبر وتقدم في السن الاصلاح بيبقى اصعب، الاصلاح بيبقى اصعب. فناخد بالنا ونستعين بالله سبحانه وتعالى على ان لا نقول الا ما يرضي ربنا، ولا نقول الا ما يرضي الله جل جلاله، ولا نقول شيء ولا نعمله، لكن بنجاهد على العمل ولا يعني نترك العمل. الغلول برضو من الغنائم، يعني طبعا دي برضو عارفين الحديث اللي في البخاري ومسلم انه النبي صلى الله عليه وسلم رجل غل ثوب في بعض المغازي، كان مبر في بعض الغزوات، وواحد خد ثوب اللي هو شمله، يعني قال والذي نفسي بيدي ان الشمله للثوب يعني الذي التي اخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم تشتعل عليه نارا. يعني هو ما حطهاش، المفروض الغنائم بتتقسم، الإمام بيقسمها، هو خد الشملة دي قبل تقسيم الغنائم، قال بتشتعل على نار لغاية دلوقتي في البخاري ومسلم. خلي بالك بس من الكلام، أنا عايز أوصل إيه؟ هو إحنا دلوقتي لو في حرب، ولا أنت هتروحي تحاربي ولا أنا هروح أحارب، أنا بقول لك الكلام ده ليه طيب؟ إيه اللي خلاني أقول يعني الغلول دلوقتي؟ يعني الغلول ده مو من أسباب عذاب القبر، إيه اللي خليني أذكره يعني ما إحنا مش رايحين نحارب ولا في حروب أصلاً؟ طب نعمل إيه؟ لا أنا قصدي اذكر لك ان اللي دخل يجاهد في سبيل الله مع رسول الله سبحانه وتعالى، مع رسول الله في زمن النبوه في زمن نزول الوحي، كل ده ما نفعوش قصاد شمله ثوب خفيف خده، حته توب كده خفيف، عارفه عند العرب وما بتاع كده شمله كساء زي عبايه كده، حاجه ولا حاجه لا تساوي شيء، بس خدها من الغنائم قبل ما تتقسم، وهو بيجاهد في سبيل الله اعلى مراتب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال للمجاهدين 100 درجه في الجنه، ما بين الدرجه والدرجه كبين السماء والارض. واللي يموت في سبيل الله بيتغفر له في اول دفعه من دمه، ويرى مقعده من الجنه، ويزوج من حور العين، ويشفع في 70 من اهله، في 72 في 70 من اهله، وتزوج من 72 حور العين. يعني الشهيد له مراتب كبيره جدا، ضيع كل ده بشمله بثوب. يا جماعه بالله عليكم تركزوا معايا في المعاني دي، بالله عليكم. ليه انا باكد على الكلام ده؟ عشان لا نغتر بكثره العمل ونغفل عن الذنوب. ان احنا شايفين ذنوبنا قليله، ما تغرقناش ولا تعذبنا ولا حاجه، ده انا عندي اعمال كتير قوي، ده انا صوامه قوامه منتقبه، ده انا بحفظ القران، ده انا كذا. لا والله ما ادراك، في ذنب واحد من هذه الذنوب وغيرها ممكن تكون سبب في ان انا اعرض لعذاب القبر لو انا مصر على هذا الزمن. فهذا الرجل مجاهد في سبيل الله، دخل يجاهد في سبيل الله يا جماعه، اصحوا معايا، دخل ساحه القتال يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، مش معايا حد، مع النبي. انت متخيل العمل عامل ازاي؟ يعني العمل ده كان يحطه في درجات ل 100 درجه في الجنه حسب منزلته. النبي قال له النار بتولع في قبره على حته توب عبايه كده. امال اللي بياخدوا اموال الزكاه؟ امال الاخت اللي بتجمع الصدقات وتاخد منها؟ امال اللي بتجمع اموال الزكاه بتاخد منها يتعمل فيها ايه؟ ومختاره انها منتقبه وصوامه وقوامه وبتحفظ القران، ها؟ وبعدين بتقول لك اصل انا قائمه على القائمين عليها والعاملين عليها وتحل نفسها هيتعمل فيها ايه؟ فهمتي بقى؟ عشان اقول لك لما حد يموت نقول نسأل الله ان يرحمه ونسأل الله ان يغفره، ما نجزمش ليه بجنه ونار عشان هو كان ظاهره الصلاح، لكن نظن فيه الخير، لكن امره الى الله. ما حدش عارف الخبايا، ما حدش يعلم الخبايا، ولا حد يعلم الشخص اللي قدامك ده كان بيعمل ايه بينه وبين الله. فيا ريت ما نقعدش نتعجل في الاحكام ونغرق الناس في الارجاء، والله ماتت وشها منور، الله مات وكذا، الله مات، ونغرق الناس رجاء. امال نعمل ايه؟ ندعي، ندعي للميت بالرحمه والمغفره والغفران، ويا رب يسكنه في الفردوس الاعلى، ادعي له ما استطعت يا رب تدعي له 100 سنه. ده هو ده بتاخدي اجر كل ما بتدعي له، بس ما تجزميش ليه بجنه ولا تجزمي ليه بنار. يعني لا نقول ده داخل النار وانا مش بتاعتنا. ما حدش عارف مين هيدخل الجنه ومين هيدخل النار، ما حدش عارف مين هيتعذب في قبره ومين مش هيتعذب، ما حدش يعرف الذنوب بتاع الشخص اللي مات دي تعذبه في قبره ولا لا، ما حدش يعرف اعماله تدخله الجنه ولا لا. فبلاش حته ان احنا نجزم للناس، ما ينفعش، مخالف للاعتقاد. اللي ينفع واللي امرنا بيه النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، ندعي له بالرحمه والمغفره ونعمل له صدقه جاريه وتقدري وتستغفري له كل بقى اعمال الخير تقدري تعمليها للميت اللي انت مات ده وانت بتحبيه، اعملي له ما استطعتي سواء رجل او امراه. لكن لا تجزمي الجنه ولا تجزمي النار، الخبايا ما حدش عارفها الا الله. ده رجل خد شمله، شمله النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ليه؟ وقال لهم ده يوم خيبر، خلي بالك خدها من الغنم الوقت، طيب بتشتعل عليه نار دلوقتي. ايه ده؟ ايه ده؟ لازم نصحى للكلام ده، لازم نصحى ولا نستهين بمعاصي الله ولا نستهين بالذنوب. فده الحاجه البسيطه دي. طيب حاجه كمان برضو ممكن ما حدش يلتفت اليها، مساله الخيرات. مساله الخيرات وده مرض من امراض القلوب اللي هو الكبر، ويخرج على الانسان بالخيرات، الشخص المختال اللي فرحان بنفسه. ودي بتظهر في البنات يمكن اكتر من الولاد. البنت تبقى شويه حلوه ولا جسمها حلو ولا يعني عندها فلوس ولا اي حاجه، او ما عندهاش، مغروره على ما فيش ده او ده، ها؟ فتبقى ماشيه كده فرحانه بنفسها، وعماله تنطر شعرها لورا وتتكلم كده ويسوق العربيه ويجي لك شمال ويمين ويتحرك بتاع وكده، والارض تهدم عليك قد زي ما بيقولوا. ده سبب عذاب القبر. اه قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رواه مسلم، رواه البخاري ومسلم في الصحيحين يعني. خلاص، بينما رجل يجر ازاره اذا خسف به فهو يتجلجل الى يوم القيامه. خسف في الارض يعني نزل في الارض، ده عذابه. يتجلجل يوم القيامه يعني ايه؟ يعني العذاب ده فين؟ في القبر. يتجلجل الى يوم القيامه، يعني هو لسه العذاب ده مش في النار، الى يوم القيامه، لانه ماشي فرحان، فرحان الخيلاء. ولا تمشي في الارض مرحا، ما ينفعش، لا ينفع افرح بجمالي ولا بحلاوتي ولا بعيلتي ولا بفلوسي ولا بحاجه خالص خالص. احنا اقل من اقل من اقل شيء، احنا ولا حاجه، احنا اماء الله، احنا عبيد الله، احنا ولا شيء. دايما تسمعي نفسك الكلام ده وتقوليه كتير، اذا كان في عندك نعمه من جمال من مال من علم من الله جل جلاله، لو شاء لسلبها في ثانيه في اقل من لمح البصر. ما عندناش حاجه نتعالى بيها على الخلق، ما عنديش شيء اتعالى بيه على الخلق، لا علم ولا جمال ولا مال ولا حاجه خالص. اي نعمه احنا فيها محض تفضل من الله، يستوجب الشكر مش يستوجب العصيان. والشكر ان انا انكسر واتواضع واخفض جناح للمسلمين، والعصيان ان انا اتعالى على عباد الله اللي هم غاليين على الله واللي هم عبيد الله وعباد الله اللي خلقهم، واتعالى عليهم بالنعمه اللي من علي بيها. فما ينفعش اعصيه بالنعمه. عشان كده عقوبه هذا الشخص اللي عنده خلاء فرحان بنفسه وبيتعالى على الناس هيتجلجل في القبر الى يوم القيامه. اللي مات بقى وعمالين نقول مات حسن خاتمه، وشها منور متمكيشه، رج وعامل كذا، عامله كذا. سؤال يا جماعه، كنتوا عارفين ان الشخص ده عنده خيلاء ما عندوش خيلاء؟ دي شيء محله القلب، ما حدش يعرفه. هل انت ضمنتي اللي مات ده كان عنده خيلاء ولا ما عندوش؟ عنده حاجه خدها من ورا الحاجات اللي عمالين نقولها في عذاب القبر دي، كلها حاجات خفيه مش ظاهره للناس. ما ادراك اللي مات ده عنده اي حاجه من دي؟ فلا نحكم لاحد، دي حاجة بسيطة جدا. خيلاء؟ اه خيلاء. خيلاء ليه انا عمال ادندن على الكلام ده؟ لاني شايفة الموضوع مبهم عند المسلمين. مبهم، الناس فاهمة اه جنة، اه نار، في عذاب قبر، ان شاء الله مش هنتعذب لان احنا عاملين اعمال صالحة، والكلام كده بالجمل على بعضه في لخبطة للصبح. لخبطة لخبطة، عايزة نسمع كتير في الموضوع بصراحة، وعايز تركزي فيه وتحطي نقط على الحروف عشان تعرفي احنا رايحين فين. ده واحد خد شاملة حتة توب، وهو مجاهد في سبيل الله ومات في سبيل الله ومات مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قبره يودع. والتاني بيجرجر صوب بس كده فرحان بنفسه، اللي هي تلاقي الاخت ماشيه كده تك 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 بالكعب ورافعه راسها لفوق كده، ومحدش عارف يكلمها، تنتشر شعرها يمين وشمال كده. طيب المنظر ده يسبب عذاب القبر. جميل. بنص الاحاديث الحمد لله ما تكلمت كلمه، لم اتكلم الى يعني ان يقبضني الله الا بالدليل كتاب وسنه. يبقى دي اللي هو بيجر ثوبه خيلاء. حاجات طبعا تانية كتير يعني، بس انا يعني ذكرت معظم الاشياء. منها اخر حاجه هختم بيها اللي هو الدين، الدين اللي هو الانسان يبقى عليه دين وما يقبض وما يسددش ديونه. الناس اللي عماله تستدين وتاخد فلوس وتقول لك حاضر هرجعها ومش ناوي ترجعها، او ما عندوش امكانيات ان هو يرجعها وما فيش. في حديث سعد بن الاطول لما قال مات اخي وترك 300 دينار وترك ولدا صغار، ولدا افراد صغارا تيجي في اللغه العربيه، ولدا صغارا، فاردت ان انفق عليه، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اخاك محبوسا بدينه فاذهب فاقض عنه. محبوس بدينه يعني ايه؟ يعني بيتعذب، كان عليه دين وتاب الفلوس دي، فكان عايز ياخد فلوس يصرفها على اولاده. قال له الحق الحق قبل ما تاخد الفلوس دي الورثه سد الدين الاول، لانه محبوس بيتعذب بالدين ده. قال فذهبت فقضيت عنه، ثم جئت فقلت يا رسول الله قد قضيت عنه ولم يبق الا امراه تدعي ديناران ولست لا وليست لها بينه. قال اعطيها فانها صادقه. بس انتهى الموضوع، اعطهم لها، هي يعني صادقه. اي حد ادعى عنده دين هو ما كتبش، هو بقى اللي يتحمل ده. المفروض اللي عنده ديون يكتب عليها ديون واحد اثنين ثلاثة عشان ما حد يموت ما يجوش للورثة ويضحكوا عليهم ويقولوا ده ناس متدينين وهنقول لهم كان عليه ديون، والناس طبعا خايفة على أبوها وخايفة على أمها فيضطروا يدفعوا الفلوس. فعلى أي شخص عنده ديون يكتبها، يكتبها يعرف ولاده إن أنا كاتب في الدولاب في الورقة دي ولا في الدرج ده ولا بتاع ديون، هي لو مت قبل ما أسددها سددوها، ويا ريت تسدد الديون قبل ما يدخل القبر. يا ريت يعني العجلة وبسرعة بسرعة وهو بيغسل وكفن يكون احنا بجد بجري نتصل بالتليفونات ونعمل التليفونات ونسدد الديون قبل ما يدخل القبر. حتى لو مفيش امكانيه نقول له معلش سامحه وبكره هتبقى عندك الفلوس، او بس البنك قافل النهارده الجمعه ويوم السبت هسحب لك الفلوس كده، او يوم الاحد يعني اقصد يسامحه قبل ما يدخل القبر وتتعهدوا ان انتوا هتسددوا الديون، لان دي من عذاب القبر، اسباب عذاب القبر. ده حال المسلمين ودي احوالنا ودي الذنوب اللي بترتكب من أمة محمد، وهم في يعني غفلة معارضون، ما بين معارض وما بين مستهين. مش معارض، ممكن يكون شخص معارض بالكلية، وفي ناس مستهينة مش معارضة لكن مش مدركة اللي أنا بقوله ده، أو ما عندهاش هذه التفاصيل في المسألة، عارفة المسألة إجمالي. الإرجاء ملا القلوب، فخلاص إحنا عم نعمل حسنات وسيئات وتمشي الدنيا ولا ندخل الجنة، والموضوع جنة ونار، مسألة مش سهلة إطلاقا إطلاقا، مسألة عظيمة. دي أسباب عذاب القبر. طيب ايه كمان من الاسباب، يعني ايه كمان من الاسباب اللي هي توجب العذاب؟ دي طبعا اسباب عذاب القبر يعني بعض منها. طب ايه تاني يكفر ذنوب العبد؟ يكفر ذنوب العبد اهوال يوم القيامه، الاهوال بقى والشدائد. يعني كل اللي احنا قلناه ده ما كفرش ذنوبه، لسه عنده ذنوب. طيب يجي بقى الاهوال والشدائد والكرب والوقفه في الشمس الحر والعرق بقى لغايه ركبتيه وكعبيه وركبتيه وحوق، الحديث دي كلها شدائد والكروب يوم القيامه والهلع والفزع بتاع يوم القيامه، كل ده بيكفر عن عبد ساعته عشان ما يدخلش الجنه، ما يدخلش النار. شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم كما قال شفاعات الاهل الكبائر من امتي، ماتوا على كبائر وماتوا على عظام، النبي يشفع لهم حتى لا يدخلوا النار. وقيل ان هما بعد ما يدخلوا النار يخرجوا من النار، دي ودي على الخلاف بين اهل العلم. رحمه الله سبحانه وتعالى وعفوه ومغفرته. ده السؤال اللي هختم بيه، هو ممكن بعد كل اللي قلناه ده في تكفير الذنوب، كل العشر حاجات دي ذكرها شيخ حسام تيميه في تكفير الذنوب، حد يدخل النار مسلم؟ يعني ممكن بعد كل ده، كل الاسباب اللي ذكرناها دي، حد يدخل القبر مسلم؟ يعني يكون تعذب في قبره بكل اسباب عذاب القبر وكان في الدنيا عنده ابتلاءات وكان، هل ممكن انه يدخل النار حد مر بهذه الاشياء او بعد هذه الاشياء؟ في مسلمين يدخل النار، نعم، من نص الاحاديث الصحيحه والحديث المشهور الصحيح في حديث الشفاعه، انه الله سبحانه وتعالى، انتوا عارفين شفاعه الملائكه وشفاعه وشفاعه النبيين وشفاعه المؤمنين، ولم يبقى الا شفاعه او يبقى الا ارحم الراحمين. شفاعه المؤمنين، المؤمنين هي يعني المؤمن حريص جدا على اخوه، من علامه صحه الايمان انك تحبي المسلمين والمؤمنين. لو عايز تعرفي ايمانك صحيح وصافي وفعلا ما فيهوش دخن، اعرفي بتحبي المسلمين والمسلمات قد ايه. كل ما كان قلبك صافي تجاه المسلمين والمسلمات، مفيش شحناء، مفيش غل، مفيش حسد، مفيش غيرة، بتحزني عن حزنهم، بتفرحي لفرحهم، أبشري أبشري فعلا أبشري. وحتى لو عندك أي حاجة من غلط، بإذن الله بهذه الحب وصفاء النية ربنا يعينك على إصلاح الغلط، هيعينك على إصلاح الغلط يقينا. هذا القلب الصافي لأنه أوثق عمر الإسلام. فالمؤمنين يوم القيامة الناس بتكرههم بتسبهم، ولو أنت مثلا ليك قريبة مش ملتزمة ولا قريب مش ملتزم، مش طايق شكلك، مش طايق منظرك، هيعرف يوم القيامة أن أنت هتكوني سبب أنك تخرجي من النار. من ضمن الحديث، حديث طويل، فالله جل جلاله المؤمنين بقى يروحوا ربنا يجادلوا مع الله، يا رب اخواننا في الدنيا كانوا يصلون، خلي بالك من الحديث، ويصومون ويحجون، نص الحديث كده، يصلون ويصومون ويحجون وانت ادخلتهم النار. يعني عبده كان بيصلوا وبيصوموا ويحجوا ودخلتهم النار ليه؟ فالله جل جلاله يقول اذهبوا فانظروا فاخرجوا من النار من تعرفون. شاهد الحديث ان قالوا له اخواننا يعني المسلمين ماتوا على التوحيد كانوا بيصلوا ويصوموا ويحجوا، صلى صام حج، الناس اللي معتمده على هذه الاعمال فقط، لقوهم في النار، لقوهم في النار. فعند الشفاعه المؤمنين، المؤمنين بقى اللي كانوا بيحبوهم في الدنيا، يا رب ده كان معانا بس يعني صلوا وصاموا حج دخلتهم النار ليه؟ فيتشفعهم عند الله، فالله يخرجهم بشفاعه المؤمنين وشفاعه النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعه ارحم الراحمين. الشاهد ان في ناس هتدخل النار، في ناس تدخل النار من المسلمين، بعض المسلمين هيدخلوا النار يعذبوا بعدين يخرج، وبعد ما ربنا يعفو عنهم. وانا ما اعرفش هل انا اكون من اللي ربنا يعفو عنهم ولا انا من اللي هيعذبوا، يعني انا ما عنديش حاجه اقدر اوزن بيها، لكن انا عندي اسباب تعذبني انا بعد عنها، اسباب النجاه ها معلومه واسباب العذاب معلومه. ال 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 يعني السعيد اللبيب يبعد عن اسباب العذاب ويحاول ياتي باسباب النجاه ما استطاع. لكن انا اعطي نظريه احتمالات، عملي ده تقريبا كده، الحلو ده تقريبا كده يغفر لي ده، ان شاء الله ده يغفر دي على تمشي الدنيا، والشيطان يضحك عليك ويغرنا ويخلينا نغفل ونفضل عايشين لغايه ما نموت، فنكتشف انه الموضوع مش كده. فيعني دي كده امور، كانت مساله كانت شغلاني جدا جدا لما ارى من احوال المسلمين والمسلمات، وكنت حزينه جدا على بعض الناس اللي قطعوا بيع في الدين ومع ذلك هم في غفله عن الامور اللي بياتوا بيها، وكنت تكون سبب في عذابهم في القبر وعذابهم في الاخره وفي الاهوال، ومش واخدين بالهم خالص. فحبيت ابين مساله، اسال الله سبحانه وتعالى يكون يعني وفقني للبيان اللي نفسي فيه، ان نعرف الدنيا او نعرف المساله كما هي. اسال الله سبحانه وتعالى يكون وفقت في ان انا ابين واوضح ازاي ننجو من العذاب، وازاي ان احنا ما نقترب الاعمال، وازاي ما نفرحش بحد مات كان صوام قوام ما انا مش عارفه ايه الخبايا ولا ايه الذنب اللي عنده ولا ايه هيتوزن بايه. دي مهمه جدا جدا، اسال الله يعني يرزقه العلم النافع والعمل الصالح. ونكتفي بهذا القدر، كجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.